الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا لقاء من اللقاءات المفتوحة التي نجعلها في مذاكرة ما ينفعنا من المسائل مما يرد من الآباء والإخوة والأبناء، فنتذاكر فيها وما فيها من مسائل علم، عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله من باب الاختصار وعدم التطويل أقرأ الأسئلة. يقول: قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ، وهل تكفي قراءة الإمام أم لا؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم لاختلاف الأدلة الواردة فيها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في أن قراءة الإمام لمن خلفه قراءة. وقد اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، فمن أهل العلم من يرى لزوم قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم سواء، وفي السرية والجهرية. ومن أهل العلم من فرق فقال لا من أهل العلم من لم يفرق فقال لا يلزم المأموم القراءة خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية. ومنهم من فرق بين السرية والجهرية. والصحيح والله تعالى أعلم أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام لا فرق بين السرية والجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه وكان في صلاة الفجر حين أشكل عليه قراءة بعض المأمومين في الصلاة فقال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، أي بالفاتحة، وكان هذا بصلاة الفجر، فدل على أن صلاة الفجر وهي جهرية يقرأ المأموم فيها بالفاتحة. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهروا أو يقرأوا بغيرها حتى لا يشوشوا على الإمام. وبهذا يعلم أن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم من هذه الأقوال. ومع ذلك من تبين له بحجة وبرهان ودليل ظهر عنده وهو أهل للاجتهاد أو يثق بمن هو أهل بالاجتهاد فأخذ بقول آخر فلا حرج، فهذا من المسائل التي يسع فيها الخلاف، وإن كان الراجح والله أعلم هو الذي سمعنا. طيب، يقول السائل: هل كل شيء فيه عينان وفم يعتبر صورة، مثل السيارة إذا عمل لها عينان وفم، أو الطائرة أو البيت ولا يتصور أن فيه روح، فهل يعتبر صورة من الصور المحرمة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من منع ذلك لأن أصل هذه الأعضاء لا تكون إلا فيما فيه روح، فمنعه مطلقا. ومنهم من أجاز مثل هذا، ومنهم من فصل فقال إذا كان فيما لا روح فيه فلا حرج، فهو مثل تصوير الأجزاء مما فيه روح، وهذا كذلك فيه خلاف، تصوير الجزء مما فيه روح هل يدخل في التصوير المنهي عنه أم لا؟ ولا شك أن الأحوط تركه إذا ليس هناك حاجة، لكن إذا كان هناك حاجة من تعليم أو نحوه فلا بأس إن شاء الله مع ترك المحاكاة التي تورث التشبيه والتشويش، بل ربما بعضه كما قال بعض مشايخنا كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان يرى أن بعض ذلك ربما يكون فيه سخرية بالمخلوقات ويكون أعظم من تصوير ذوات الأرواح، فإن كان فيه هذا المعنى أي كان الرسم والتصوير على وجه السخرية فهذا لا يجوز ويسد هذا الباب. يقول هل على المرأة الكبيرة في السن عدة إذا توفي عنها زوجها، وكم مقدار عدتها؟ الصحيح أن العدة عامة لكل من توفي عنها زوجها، عدة الوفاة عامة لا تفرق بين صغيرة وكبيرة، كل من توفي عنها زوجها فإنها تعتد عدة المتوفاة، ومقدار هذه العدة بحسب حال هذه المعتدة، فإن كانت حامل فكما قال الله عز وجل وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وإن كانت ليست بحامل فأربعة أشهر وعشرة أيام وهكذا، وهذا هو الذي تقتضيه عمومات الأدلة، ولا دليل على التفريق بين الصغيرة والكبيرة في مثل هذا الباب، والله تعالى أعلم. وهذا سائل آخر يقول لبست الإحرام من المطار ثم وصلت إلى جدة فطلعت علي بصمة ثم رجعت إلى بلدي، فهل علي شيء؟ الواجب في مثل هذا الحال خصوصا الإنسان الذي يعلم أو عنده غلبة ظن أنه سيمنع أن يشترط فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا أحرم سواء فوق الطائرة أو بمحاذاة الميقات ثم دخل فحصل له عذر فمنع من إكمال عمرته والدخول، فيتحلل في المكان الذي هو فيه ولا يلزمه شيء. وأما من لم يفعل هذا الاشتراط وقد رجع إلى بلده وأمر منه التحلل فإنه يفدي فدية إحصار كما قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيرسل به إلى البيت الحرام ويتحلل. وهذا سائل يسأل يقول عندنا أخ يربط كرسيه في السارية في الصف الأول ونصح ولم يقبل النصيحة وقال عنده فتوى من إمام المسجد، هل هذا جائز؟ إذا كان يخاف على الكرسي فيربطه في غير الصف الأول حتى لا يكون هذا من التحجر وحجز المكان والاعتداء عليه، فمثلا يخاف على الكرسي يربطه في السارية، في سارية من السواري، وإذا جاء فتح هذا الكرسي وجلس عليه في المكان الذي يتيسر له، إن جاء مبكرا ففي الصف الأول، وإن جاء متأخرا ففي الصفوف التي بعدها الأقرب فالأقرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحجر المسلم المكان كتحجر البعير للموضع، وهذا يدخل فيه والله أعلم. وإذا كان عنده فتوى معينة ينظر ما هذه الفتوى، فلكل مقام مقال. يقول: هل الدم نجس وكذلك المذي الذي يخرج بعد البول، وهل يغسل له ويتوضأ؟ مر معنا قريبا في دروس سابقة في كتاب الطهارة أن الدم فيه خلاف، الجمهور أنه نجس، والصحيح التفصيل بمقتضى ما دلت الأدلة، فدم ما لا يؤكل لحمه نجس، وما يؤكل لحمه فطاهر، وعمومات الأدلة تدل عليه. وكذلك دم الإنسان على الراجح طاهر، وقد دلت الأدلة التي تدل على هذا، وقد صح أن الصحابة كانوا يصلون بدمائهم رضي الله عنهم أرضاهم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أن الدم بهذا الوصف نجس. فعمومات الأدلة تدل على هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. وهذا على وجه الاختصار، وقد مر قريبا معنا في كتاب الطهارة من شرح الدرار البهية أو الدرار المضيئة، شرح متن الدرار البهية. يقول: نرجو أن تدلنا على كتاب نقرأه في تعظيم الله ومعرفة الله أكثر، وجزاك الله خيرا. الكتب كثيرة، ومن أحسنها كتاباته شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، مثل كتاب الإمام ابن القيم في ذكر منازل السائرين ومنازل أهل إياك نعبد وإياك نستعين، فقد ذكر مدارج السالكين. نعم، وله مختصر تهذيب مدارج السالكين. أصل الكتاب منازل السائرين، اختصره في مدارج السالكين، ثم اختصر في تهذيب مدارج السالكين، فهو كتاب نافع ماتع مفيد جدا. وهكذا كذلك كتابه الآخر الداء والدواء، فإن فيه ما عليه الإنسان وأحواله مع نفسه ومع ربه، وما يكون من ذنوبه وخطاياه، وكيف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك كتاب الكبائر للإمام الذهبي، وكذلك مختصر منهاج القاصدين للمقدسي، وتلبيس إبليس لابن الجوزي، واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأشياء كثيرة ينبغي للإنسان أن ينظر الأنفع ثم ما يناسبه بحسب مستواه. يقول: طيب هذا قرأناه. يقول: رجل توضأ ولبس الشراب ومسح عليه العصر والمغرب، وبعد صلاة المغرب نزع الشراب، هل ينتقض الوضوء بنزع الشراب؟ إذا لم ينتقض وضوءه فنزع الشراب ليس ناقضا من نواقض الوضوء، نزع الشراب ليس ناقضا من نواقض الوضوء. إذا كان وضوءه منتقض ونزع الشراب فلا يستطيع أن يلبس الشراب ويمسح عليه، لأن من شروط لبس الشراب لمن شروط الشراب الذي يراد المسح عليه أن يلبس على رجل قد تطهرت الطهارة الحسية على ذلك الموضع. فلذلك إذا نزعه مثلا لأجل أن يستبدله بشيء آخر فيجوز أن يلبس شيئا جديدا ما دام أن الوضوء لم ينتقض. ثم ماذا يمسح على اللبس الجديد أو على اللبس القديم؟ الصحيح على اللبس القديم، لأن طهارة هذا الشراب تابعة للمسحة التي سبقته في الشراب الذي قبله. ومثله لو احتاج أن يلبس شرابا فوق الشراب لشدة البرد مثلا، فهل يجوز؟ الجواب إذا كان لم ينتقض وضوءه فيجوز أن يلبس الشراب الجديد فوق القديم، ويكون المسح على القديم والجديد معا، فهو يمسح على الجديد ويغنيه هذا عن المسح عن القديم، وتكون المدة باعتبار القديم لا باعتبار مدة الجديد. يعني مثلا كما ذكر السائل مسح أول مسحة في صلاة المغرب ولبس الشراب في صلاة العصر، ثم بدأ له بعد المغرب بعد أن مسح وصار على طهارة أن يغير الشراب أو أن يلبس شرابا فوق الشراب لشدة البرد مثلا أو لأي سبب آخر، ما دام أنه على طهارة فلا بأس، ولكن مدة هذا الشراب الجديد تكون تبع لمدة الشراب الذي قبله. فإذا كان غير مسافر فيجوز له المسح يوم وليلة، يعني 24 ساعة من بداية أول مسحة وهي صلاة المغرب كما تقدم معنا في هذا المثال، وإن كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة من أول مسحة مسح بها على ذلكم الشراب، والله تعالى أعلم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث صفوان بن عسال وغيرها من الأحاديث في المسح على الخفين. يقول: رجل يشكو من السحر وذهب إلى من يقرأ عليه وأمره بشراء بعض الأدوية وفيها بعض الآيات القرآنية المكتوبة يضعها في ماء حتى تذوب ثم يقوم برش الغرفة، هل يجوز هذا الفعل؟ الناس في هذا طرفان ووسط، فمن الناس من توسع في استخدام المشروبات والمطعومات والملبوسات المقروءة، وهذا التوسع كان لبعض الناس بسببين. السبب الأول أن منهم من يتجر بهذه الطريقة، جعلها سبب للتكسب والتعيش، يأتي المريض المسكين عند هذا الراقي فيقول له: عندنا مريض، فيقرأ عليه ثم ربما يريد أن يدفع الأجرة فيقول: ما يحتاج، ما يريد يأخذ أجرة، لكن يكتب له ورقة ما شاء الله طويلة فيها قيمة الدخول إلى 10 دكاترة، يذهب يشتري عسل مقروء وزيت مقروء وماء مقروء وربما بعض الأعشاب كذلك مقروءة وهكذا أشياء ولستة كبيرة طويلة مقروءة، حتى أن بعضهم إذا قلت له خلاص سأشتري من محل آخر يقول: لا، كيف تشتري من مكان آخر؟ هذا عندك موجود وهذا مقروء وهذا مقروء فإذا اشتريت مكان آخر ورجعت إليه يقول السبب معروف، أنت ما اشتريت من هذا المقرون الذي عندي، رحت اشتريت من مكان آخر. إذن الغرض إيش؟ تجارة. يتعيش بهذه الطريقة، وهذا خطأ وظلم، بل نص غير واحد من أهل العلم أن هذه طريقة محرمة ومن بدع القراء، من بدع القراء في هذا العصر. والواجب أن يمنع أمثال هؤلاء، فهؤلاء سببوا حتى تشويش، فاختلط على الناس بين السحرة والمشعوذين وبين أمثال هؤلاء الذين يتجرون بمثل هذه المهنة، مهنة الرقية، ولم يكن من طريقة السلف، لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أحد من أئمة الدين أنه كان يتعيش بالرقية. لا يتعيش بالرقية إلا أحد رجلين، ناقص في دينه أو ناقص في عقله. أما الرجل صاحب الدين والعقل الصحيح لا يرضى لنفسه ولا لإخوانه بهذه الطريقة. والقسم الثاني من هؤلاء الذين عندهم جهل، فيتوسعون في باب القراءة على المأكولات والمشروبات والملبوسات ولو لم يأخذوا أجرة، لكنهم يشقون على الناس، يذهب ويقول له اذهب اشتري زيت وهات إلي. ربما يقول بعض الناس أنا ما اشتريت منه، هذا جاهل، جاهل ألزمك بأشياء ما ألزم الله بها، كلف عليك وحملك ما لا تطيق، وهذا غير صحيح. وقسم آخر في مقابل هؤلاء منعوا القراءة على أي شيء، لا مشروب ولا مأكول ولا ملبوس، وقالوا لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنسد هذا الباب، فنسد هذا الباب. وقسم وسط أثبتوا ما ثبت بالتجربة ويحرصون على الاقتصار بما ثبت عن الصحابة والتابعين والأئمة، مثل القراءة على زيت وعلى السدر، ورقات السدر كما ثبت عن ابن عباس وغيره، وما ثبت بالتجربة. ما ثبت بالتجربة أنه ينفع فإنهم يثبتونه ويستخدمونه ولا يتوسعون في هذا. وبالتجربة ثبت أن بعض هذا المقروء يؤثر على من يقرأ عليه، يعني إذا دهنت بزيت الزيتون أو اغتسل المقروء عليه بورقات السدر فإنه يؤثر عليه ويحصنه ويحفظه. وقد وردت آثار عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة، ولم يزل ولا يزال الكثير من مشايخنا وعلمائنا على هذا، يعني يجيزون القراءة على بعض ما ثبت بالتجربة مثل ورقات السدر مع الماء، أو كذلك زيت الزيتون ونحو ذلك. أما التوسع في كل الأعشاب حتى صار بعض الناس يتدخل فيما لا يجوز له التدخل فيه، فيشتري الحقن، يعني بالتهريم مقروء، ويعني مغذية حلو ومالح ومعتدل كله مقروء، فتح لنفسه صيدلية ويشتغل بها يقول هذا مقروء، يعني تجارة وأشياء لا يجوز أن يتدخل فيها، هذه تترك لأهلها والله المستعان. يقول هل قيام الليل فيه تنفل مطلق أم له حد؟ وإذا صلى الرجل فأوتر في الليل ثم قام آخر الليل يريد أن يصلي ويوتر، هل يصلي كيف شاء وكم شاء؟ الصحيح أن صلاة الليل التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، لم يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وإذا قام من النوم افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين حتى يكتمل حل عقد الشيطان، فإنه إذا قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا تطهر انحلت عقده، وإذا صلى انحلت عقده. وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام، وفي حديث ابن عباس في الصحيحين من فعله عليه الصلاة والسلام، فتكون أكثرها 13 ركعة، يزيد ركعتين إذا قام من النوم، يزيد ركعتين خفيفتين. وإذا كان ليس كان قبل هذه الصلاة نوم فيصلي 11 ركعة، هذا هو الأفضل والأكمل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يصلي أقل من ذلك، ونقول الأفضل والأكمل لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويداوم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعبد الناس عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأمر الثاني أن هذا هو الأرفق والعدل الذي يطيقه الإنسان، فإن كان عنده نشاط زاد في القراءة والركوع والسجود والدعاء في هذه 11 ركعة، وإن أصابه شيء من التعب أو النصب أو الفتور خفف في القراءة أو خفف في عدد الركعات فهو بالخيار على حسب نشاطه وقوته. وكونه يداوم على هذا القليل الذي يظنه قليل خير من كثير لا يداوم عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وجاء معناه عن عدد من الصحابة: عليكم من الأعمال ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. ويقول في الحديث الآخر: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. فقليل دائم خير من كثير منقطع. يبقى السؤال: إذا صلى في أول الليل خشي أنه ما يقوم في آخر الليل، فصلى في أول الليل 11 ركعة ثم قام في آخر الليل قبل الفجر فرغب وأحب أن يصلي، هل له أن يصلي؟ الصحيح نعم له أن يصلي، يقوم يصلي يعني الوضوء وإذا كان في المسجد تحية المسجد أو حتى نفل مطلق يجوز، ولكن ما دام قد صلى 11 ركعة يقتصر في الصلاة ويكثر من القراءة أو الدعاء، يجعل جهده في القراءة والدعاء أكثر من أن يكثر الركعات، وهذا هو أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. يقول: هل صحيح أن ابن الأمير الصنعاني خرق الإجماع في مسألة خطبة العيدين بقوله أنها خطبة واحدة؟ سيأتي الكلام عليه في دروس لاحقة إن شاء الله قريبا. والصحيح أن المسألة مما يسع فيها الخلاف، فجمهور أهل العلم يرون أن للعيدين خطبتين، وجماعة من أهل العلم يرون أن للعيدين خطبة واحدة فقط، ولم يثبت في شيء صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، ومع ذلك فالأمر واسع. هذا من المسائل التي يسع فيها الخلاف ولا ينبغي التشديد فيها، والله أعلم. ومن ادعى الإجماع فعليه بالدليل، ولا دليل على هذا الإجماع والله أعلم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الإجماع المعتبر، هو ما إذا قلت أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك. لا يمكن يدعى الإجماع مع وجود الخلاف. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في صلاة تسليمة واحدة؟ اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمن أهل العلم من يحسنه، ومن أهل العلم من يضعفه. فمن رأى تحسين هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة فيثبت هذا الحكم، ومن يرى ضعف هذا الحديث لا يثبت هذا الحكم، والأمر في هذا واسع. وهذا كذلك مما يسع فيه الخلاف، لكن الكل متفق أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على تسليمتين وليس على تسليمة واحدة. هذا هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا بل نادرا، بل بعضهم قال لم يثبت إلا مرة واحدة أنه سلم تسليمة واحدة عن يمينه، أخفض صوته وأقصر بتسليمه، يعني التفاته، ليست التفاته كاملة، نصف التفاته وكذلك نصف تسليمه، السلام عليكم، ليس به السلام عليكم ورحمة الله. يقول: ما حكم من يصلي صلاة الضحى ركعتان بعد الشروق وركعتان في منتصف النهار؟ الصحيح أنه لا يوجد صلاة تسمى صلاة الشروق، ولا يجوز الصلاة وقت الشروق، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث صلوات: صلاة عند غروب الشمس، وصلاة عند شروقها، وصلاة عند زوالها. فهذه الأوقات الثلاثة أوقات كراهة، بل نص عدد من أهل العلم لما ورد من أدلة أن وقت الإشراق ووقت الغروب يعتبر وقت تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الصلاة بفعل المشركين، فلهذا نص بعض أهل العلم أن هذا من المحرمات، بل نص بعضهم أنه من الكبائر. فمن معاني الكبائر أنها في ما شبهت بأفعال المشركين، ما شبهت بأفعال المشركين، فلا يجوز الصلاة وقت الإشراق ولا وقت الغروب. ولكن إذا ارتفعت قدر رمح، يعني أكثر من 5 دقائق إلى 10 دقائق، جاز له أن يصلي، وهذه الصلاة هي صلاة الضحى في أول النهار، ويبتدئ وقت صلاة الضحى من أول النهار بعد الشروق بقدر 10 دقائق أو حولها إلى قبل الظهر، وأفضلها حين ترمض الفصال أو في أول النهار. هذان وقتان مشهوران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصلاة فيهما من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى في أول النهار فأفضله 4 ركعات وأقله 2 ركعتان، وإذا صلى في آخر النهار حين ترمض الفصال، ترمض الفصال يعني صغار الإبل تبتعد وتهرب من الشمس وتحتمي بالظل، حتى إذا لم يكن ظل لمن عاش في البادية يرى أن هذه الصغار تقف في ظل أمهاتها تحتها في ظل الأمهات. هذا الوقت هو وقت الذي هو أفضل وقت لصلاة الضحى، فيصليها أربعا أو ثمان أو ركعتين على حسب ما يتيسر له، والأمر واسع في هذا. وإذا كان في المسجد جلس من بعد صلاة الفجر فأقله يصلي ركعتان كما قلنا في المسجد، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية ذلك أنها يكتب له في من رابط ولزم ذلك أجر عمرة تامة تامة تامة. والحديث مختلف فيه، والراجح حسن الحديث، حديث حسن، فمن تيسر له هذا فلا يحرم نفسه من أجر هذه الصلاة. يقول: ما حكم اتخاذ الكتب سترة يصلي إليها؟ هذا لا يجوز، وليس هذا من احترام العلم. يقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يجوز اتخاذ الكتاب سترة، لكن إذا كان الكتاب موضوع على كرسي المصحف أو كرسي القراءة فلا بأس، على القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ استقلالا. فأنت الكرسي الذي هو كرسي القراءة أو كرسي المصحف، أو كان الكتاب أو المصحف موضوع على كرسي فلا بأس. أما أن تجعل الكتاب نفسه سترة فلا، هذا من إهانة العلم وذكر الله عز وجل الذي فيه. يقول: بعض الناس إذا دخل المسجد يجلس على كرسي ويقول هو ليس بجلوس. الأصل لا يجلس الإنسان إلا أن يصلي ركعتين، لحديث أبي قتادة في الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل يوم الجمعة فجلس أوقف خطبته وقال للرجل: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فدل على أن الأصل صلاة ركعتين، وذهب جماعة من أهل العلم أن الركعتين واجبتان، فيجب أن يصلي من دخل إلى المسجد ركعتين ولا يجوز له الجلوس من دونهما. ومن أهل العلم من قال سنة مؤكدة، لا ينبغي كذلك لمن تيسر له أن يتركها. وعلى كلا القولين لا ينبغي للمسلم أن يترك هذه الصلاة، بل ينبغي أن يحرص عليها. ولم يستثنى من ذلك إلا ما استثني بالدليل، وقد استثنى الدليل أحوال خاصة لا تتعدى هذه الأحوال. فمن جلس للخطبة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ولا يصلي ركعتين، وهذا مما يستثنى. كيف استثنينا هذا؟ بالدليل، أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرها من الأحاديث الأخرى. وكذلك الجلوس للتعليم، يعلم الناس. فإذا كان الناس ينتظرون مجلس العلم فانتظار الناس للمعلم جعل المعلم يجلس فيعلم الناس، فهذا من باب تقديم المصلحة الأنفع والأعظم، فهو يجلس لأجل التعليم. أما من يجلس لغير التعليم فهذا لا يجد لنفسه رخصة. أين الرخصة في أن من يدخل إلى المسجد فيجلس على كرسي يستثنى؟ لا يوجد دليل، إنما الدليل استثنى من يجلس لأجل التعليم، وهذا هو الصحيح، وهو فتوى عدد من مشايخنا الذين يرون أن تحية المسجد واجبة، ومع ذلك استثنون من يجلس للتعليم كشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، فكان يرى أن تحية المسجد واجبة ومع ذلك يستثنى مجلس التعليم، فإنه يجوز أن يجلس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. أو كذلك من كان عنده مانع، فمن كان عنده مانع فالمشقة تجلب التيسير، مثل الصحابة الذين كانوا يسكنون المسجد، فيشق عليهم كلما دخلوا إلى المسجد صلوا ركعتين وهم أحيانا على غير طهارة، فهنا المشقة تجلب التيسير، لأن المسجد صار بالنسبة له بيت، المسجد صار بالنسبة له كالبيت، فإن كان يستطيع أن يتوضأ فهذا أفضل وأكمل، وإن كان لا يستطيع أو يشق عليه، خصوصا في ذاك الزمان كان الماء ليس بالأمر السهل، يحتاج أحدهم أن يتوضأ إلى بئر بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس وغيره أنه جاء إلى المسجد فتذكر أن عليه وضوء فراح إلى البئر فتوضأ ورجع، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فسألوه كم قدرت هذا؟ قال قدر 30 آية، يعني تقريبا حدود الصفحة إلى الورقة من القرآن، كان هذا في صلاة الظهر والعصر، ومعناه أن الوضوء ليس مثل اليوم داخل المسجد تتوضأ، يذهب ويغترف من البئر ويتوضأ ثم يرجع إلى المسجد، ففيه مشقة بالنسبة لمن يسجد في المسجد، فالمشقة تجلب التيسير. وهل مثله بالنسبة للمعتكف؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أن المعتكف إذا كان في الوضوء بالنسبة له مشقة فلا بأس، المشقة تجلب التيسير، فهذا من هذا الباب والله أعلم. والمسألة فيها خلاف، يقول هل يشرع للمسلم أن يصلي الاستخارة بشكل يومي عند ذهابه إلى العمل، ويكون في استخارته دعاء شامل في كل عمله الذي يواجهه يوميا؟ الاستخارة إنما تكون فيما يحتاج إلى الاستخارة فيه، وأما فعله على وجه يومي يخشى أن يدخل في باب الوسواس فتصير حياته كلها شكوك ووسواس، فيحتاج أن يستخير يوميا، وهذا خطأ. أما إذا وجد سبب ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى فيه فلا بأس أن يكرر الاستخارة حتى ينفرج عنه ما هو فيه، وفرق بين المثالين والله أعلم. يقول هل يجوز الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، لأنه قد جاء عن الإمام الألباني رحمه الله النهي عن هذا مع بيان الدليل والتعليل؟ نعم، كما ذكرت الشيخ الألباني رحمه الله يحسن حديثا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، والصحيح أن الحديث لم يصح، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجمعة وفي كتاب المساجد باب الاحتباء في المسجد، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين احتبى في المسجد حين آل نساءه عليه الصلاة والسلام، فدل هذا التشبيك عفوا عن التشبيك في المسجد، واستدل العلماء بهذا على جواز التشبيك، واستدل غيره به على الاحتباء لأنه جاء في بعض الروايات الاحتباء، فالشاهد الاحتباء لم يرد في النهي عنه على الصحيح شيء صحيح صريح، وإذا تركه الإنسان خشية أن يفقد الطهارة لأن جلوس المحتبي مظنة فقد الطهارة، خصوصا لمن جاء إلى الخطبة وهو متعب يوم الجمعة فإنه قد ينعس في انتظاره. والعينان وكاء السهل، إذا نامت العينان انفتح الوكاء، وكون الإنسان يجلس متربعا هذا أضمن وأوكد في حفظ طهارته. ولهذا كره بعض العلماء من جهة المعنى ومن جهة هذا التعليل نهوا عن الاحتباء يوم الجمعة، فإن كان هناك شيء فيكون من هذا الباب. وأما الحديث فمختلف فيه كما تقدم معنا، وهذا من المسائل التي يسع فيها الخلاف والأمر واسع إن شاء الله، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، والأمر سهل. يقول: إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يتلفظ بلسانه هل يقع الطلاق؟ الجواب: لا يقع الطلاق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، وجاء معناه عن غيره أنه لا يكتب للعبد ما لم يعمل أو يتكلم، فالعبرة فيما يكتب على العبد ما كان من كلام أو عمل. وأما ما يكون في القلب فهذا مما عفى الله عز وجل عنه رحمة منه سبحانه وتعالى ورفقا بعباده، فلا يفتح لنفسه باب الوسواس. والطلاق إنما يقع باللفظ أو ما كان بمعناه من كنايات الأقوال والأفعال، إذا كانت معه نية الطلاق أو دل العرف على كونه طلاقا. يقول: هل يجوز قول يا ساتر؟ الصحيح أن الساتر ليس من أسماء الله، بل اسم الله الستير، وأما ساتر فلا يذكر على أنه اسم، وإن ذكر من باب الإخبار فهذا أمر آخر، فيتوسع في باب الأخبار ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفات. وباب الأخبار أن تذكر على وجه الصفات، يعني تصف الجمل أو ما قبلها من أسماء. يقول: هل من نصيحة لنا جميعا في تعظيم الأوقات؟ فإن كثيرا منا ينشغل بالجوال في المسجد وفي البيع والشراء في أوقات الدروس العامة، فهل من نصيحة وتوجيه؟ الوقت هو عمر الإنسان، وليس للإنسان إلا عمر واحد، فلا ينبغي للإنسان أن يفوت على نفسه عمره وحياته وهو يعلم أنه ليس له في هذه الدنيا إلا هذه الحياة الواحدة، والدنيا دار عمل وامتحان وابتلاء، والآخرة دار جزاء. فإذا لم يستثمر هذه الدنيا لإعمار الآخرة فقد خسر الإنسان خسرانا عظيما مبينا، فلذلك ينبغي أن يستغل ما يمر به في حياته وفي سائر أوقاته. ولهذا أقسم الله عز وجل بالأزمنة كلها للتنبيه على عظم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي كذلك أن تكون عظيمة عند كل مسلم ومسلمة. أقسم الله عز وجل 11 قسما كلها تدل على أهمية الاعتناء بهذا الوقت، كما قال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهذه أقسام بعضها وراء بعض تذكر الإنسان بحاله في هذه الدنيا، وكلها تذكر بالوقت، وقتك مع مرور الليل والنهار والشمس والقمر، وكذلك مشيك وسكونك، فبكل حال وحين ينبغي أن تحرص على وقتك. بل سميت بعض السور بأسماء الأوقات، فعندنا سورة الضحى، وعندنا سورة الفجر، وعندنا سورة العصر، وكل هذا تنبيه على هذه الأوقات وأهمية الاعتناء بها. وفي حديث أبي برزة الأسلمي ومعناه من حديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وارضاهم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فسيسألنا الله سؤالا عاما عن عمرنا، وخاصا عن شبابنا، فلنعد لهذا الجواب، لهذا السؤال جوابا. ومما ابتلي به الناس في هذا الزمان وسائل قتل الأوقات، وهي كثيرة وللأسف، وهذا من خطوات الشيطان ومواضع إغوائه شياطين الجن والإنس. ومن ذلك الجوالات، لو تأملت كم يسرق منا الجوال من الأوقات في مقابل ما نحتاجه مما فيه نفع في ديننا ودنيانا لوجدنا الشيء الكثير. ويزيد الحزن والأسى حين نعرف أنه يسرق منا في أشياء تافهة فضلا عن بعض المحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم والسامعين وسائر المسلمين. حقيقة صار باب غواية عظيم، حتى استهجن الناس الأشياء التافهة، وتستغرب سبحان الله كيف سيكون حال هذه الأجيال بعد وقت. يعني في يوم من الأيام كان يستحي الإنسان أن يقف ليرى مثل هذه المشاهد، واليوم صار يتناقل الناس هذا، بل صار بعض الناس يصور هذا ويرسله. أشياء تافهة، أشياء تافهة فضلا عن المحرمات والأمور المشتبهات. فينبغي الإنسان أن يحفظ دينه ووقته وماله وولده فيما ينفع. لو أننا فضلنا في كتاب الله فهو أعظم مشروع ينبغي أن تخرج به يا أيها المسلم من هذه الدنيا. الناس يخرجون بمشاريع، فليجعل كل واحد منا أعظم مشروع في حياته أن يخرج من هذه الدنيا وهو حافظ لكتاب الله، عامل به إن شاء الله. اجعله هدف في حياتك، فإذا حرصنا على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يهذبنا القرآن ويؤدبنا القرآن. وهكذا كذلك نرى هذا مع أبنائنا وأسرنا، إذا أقبل الإبن على القرآن هذبه وأدبه وجعل له من الهدي والسمت والثقل ما يليق بهذا القرآن. ولهذا صار أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وتجد الفرق بين الأبناء الذين يقبلون على حفظ كتاب الله، فيهم من الرزانة والحلم والعلم والهدي والسمت والثقل ما يختلف عن أقرانهم ومن في أسنانهم ممن لم يوفق لهذا الطريق، تجد فيهم خفة وطيش، وكذلك يعني عدم استقرار وسكون. وهذا من أثر هذه الغفلة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إنا سنلقي عليك ماذا؟ قولا ثقيلا. القرآن ثقيل حسا ومعنا، ثقيل لما يحمل من العلم والآداب وكذلك المعاني التي تؤثر على أصحابها، تؤثر على أصحابها. مع مرور الوقت حرصك على مجالس العلم، مجالس القرآن، تنحت من قلبك ومن جوارحك ومن حياتك ومن وقتك ما يكون سببا في تغيير نمط الحياة. ولذلك لا يجتمع أبدا، لا يجتمع عند إنسان تعظيم لكتاب الله وعناية بكتاب الله مع غفلة في هذه الجوالات أو غيرها، أبدا ما يجتمع. إذا وجدت الرجل مقبل على كتاب الله، معظم لدين الله وحرمات الله، إن انشغل بهذه الجوالات أخذ منها ما يحتاجه، بل بعضهم يبغضه. أعرف بعض مشايخنا كان يبغض هذه الجوالات، ولا يزال إلى يومنا هذا بعضهم ما يريد أن يضعه في جيبه، يجعله مع أحد المرافقين، ما يريد يأخذه، يقول يشغلني. وله ذلك إذا كان يستطيع أن يكتفي بغيره. فالخلاصة أيها الأحبة، هذا من الداء الذي ابتلي به الكثير من الناس في هذا الزمان، فينبغي أن نتعاون في إصلاح أنفسنا وأسرنا وأبنائنا ومجتمعاتنا مما يقتل الأوقات ويسرق الأوقات، بل ويسرق الدين. للأسف بعض هذه الأجهزة ليست فقط سرقت الأوقات، بل سرقت الدين من بعض الأسر والأبناء. صار شياطين الجن والإنس يصلون إلى قعر بيتك بهذه الأجهزة، وما يدري بعض الناس إلا وبعض أبناء الصالحين، بل وبنات الصالحين، قد انخدش أو انخدشت مروءتهن، وكذلك ربما والعياذ بالله عفتهم أو عفتهن بسبب هذه الأجهزة. والصاحب ساحب، تبدأ بتساهل برسائل، دخول مجموعات، مراسلات، اتصالات، ثم مواعيد وأشياء ساقطة ورذائل وفاحشة، وكل هذا بسبب التوسع في هذا الباب. والمسلم من سلمه الله، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هو ذكر الوقت وذكر الجوال وذكر البيع والشراء كذلك، يعني البيع والشراء في المسجد لا يجوز، البيع والشراء في المسجد لا يجوز، سواء بالجوال أو بالمشافهة، لا يجوز في المسجد. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا أن يقال لمن يفعل ذلك: لا أربح الله تجارتك، يعني يزجر أو يزجر من يفعل ذلك بمثل هذا الدعاء، حتى لا يكون المسجد إلا في ذكر الله وما يحبه الله، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة والمساجد: فإنما هي لذكر الله، قراءة القرآن ونحو ذلك من أبواب الخير والطاعة. ولهذا كانت المساجد أحب البقاع إلى الله، والأسواق أبغض البقاع إلى الله. ولأن باب التجارة إذا فتح دخل اللغو وأشغل الناس في موضع ينبغي أن لا ينشغل الناس فيه إلا بطاعة الله وذكر الله. وأمر آخر أنه ربما إذا حصل التوسع في هذا زاد عليه وقوع في المحرمات من الوعود الكاذبة والحلف واليمين الفاجرة وغير ذلك من الأشياء التي لا يجوز أن تقع خارج المسجد، فكيف بالمسجد؟ فحفاظا لحرمات الله ولبيوت الله جاء النهي عن البيع والشراء في المسجد، وهذا عام كما قلنا بالجوال وبغير الجوال. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.